باع منه موثوق بعد مثلا بعقد يعني يستثمر ثم يستنجد. الاستثمار بالحجر وما ينوب منافع، والاستنجاء بالماء. يقول مؤلف يستثمر ثم يستنجد وجوبا لا، وبهذا قال ويجزئه الاستثمار. فالإنسان إذا قضى حاجته لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يتطهر بالماء، أو يتطهر بالأحجار، أو يتطهر بالحجر ثم الماء. أيهما أكمل طهارة؟ الأخير، أن يستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء. ولكن لو اقتصر على الحجر لو الاستثمار كاد بالشروط الآتية إن شاء الله، ولو استنجى بالماء جاز على القول الراجح، وإن كان وجد فيه خلاف قديم من بعض السلف أنه أنكر الاستنجاء وقال كيف ألوث يدي بهذه الأمكان والقادرات. ولكن الصحيح أنه جائز، وقد انعقد الإجماع عليه بعد ذلك على أنه يجوز أن يقتصر على الماء. والدليل عليه قول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فأنطلق أنا وغلام النحو بإداوة من ماء وعنبة فيستنجي بالماء. يستنجي بالماء، نعم. وكذلك حديث المغيرة بشربة. فهذا دليل على جواز الاقتصار على الاستنجاء بالماء. وأما الثاني فظاهر، لأن الأصل في إزالة النجاسات إنما يكون بالماء. فكما أنك تزيل النجاسة على رجلك أو على شيء من بدنك أو على ثيابك أو على الأرض تزيلها بالماء، فكذلك تزيلها بالماء إذا كانت من الخارج منه. إذن دليل وفيه تعليم. أما الاستثمار بالأحجار فإنها مبدي أيضا يقتصر عليها لثبوت ذلك من قول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستجمر بالأحجار دون الماء، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب يقضي حاجته وطلب من ابن مسعود أن يأتيه بأحجار فأتاه بحجرين وروثه، فأخذ الحجرين وترك روثه وقال هذه رزق أو رزق. وفي رواية قال ائتني بغيرها، فدل هذا على جواز الاقتصار على الاستثمار. وأما الدليل من قوله فحديث سلمان بن فارس رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. فهذا دليل على أن أحجار تكفي. أما الجمع بينهما فلا أعلمه وارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه من حيث المعنى لا شك أنه أكمل كثيرا.
يقول يستجمر ثم يستنجي بالماء ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العائد. يجزئه الاستجمار يعني عن الماء، يجزئه الاستجمار عن الماء. فأفادنا المؤلف رحمه الله أن الاستجمار كافٍ، ويدل لذلك فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. أما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فكما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط وأمره أن يأتي بثلاثة أحجار، فوجد حجرين ولم يجد الثالث فأخذ روثة فذهب بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس. فدل ذلك على أنه يجزئ الاستجمار بالحجر وكذلك حديث أبي هريرة أنه جمع للنبي عليه الصلاة والسلام أحجارا وأتى بها في ثوبه فوضعها عنده ثم انصرف، وهو صحيح. فهو دليل أيضا على أنه يجزئ الاستجمار. ويدل لذلك أيضا حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. هذا قول، فثبت إجزاء الاستجمار بقول الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم، وبفعله. وهو مما يدل لقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النجاسة إذا زالت في أي مزيل كان طهر المحل، وقد سبق لنا ذلك عند قول المؤلف عند قول المؤلف يا حافظي متن الزاد، لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. يقول لا يزيل غيره، لا يزيل النجس الطارئ غير الماء. نعم، وذكرنا هناك قلنا لكم إنهم يقولون في التيمم إنه مبيح لا رافع، وكذلك في الاستجمار يقولون إنه مبيح لا رافع. أنا أرجو وأكرر أن لا تنسوا ما مضى. نعم، المهم على كل حال هذا مما يؤيد قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النجس متى زال في أي مزيل كان طهر المحل. وقوله أقرب إلى المنقول والمعقول من قول من يقول إنه لا يزيل النجس إلا الماء الطهور. نعم، يجزئ الاستجمار. اشترط المؤلف للاستجمار شروطا، قال إن لم يعد الخارج موضع العادة، إن لم يعد الخارج موضع العادة. موضع العادة يعني الذي جرت العادة بأن البول ينتشر إليه من رأس الذكر، وبأن الغائط ينتشر إليه من داخل الفخذين، الصفحتين اللتين على حلقة الدبر. نعم، هذا موضع العادة. فإن انتشر، تعدى موضع العادة، فإنه لا يجزئ إلا الماء، ما يجزئ الاستجمار. حطيتوا بالكم. طيب ما هو الدليل على هذا الشرط؟ يقول ليس هناك دليل لكن هناك تعليل، وهو أن الاستجمار خرج عما يجب من إزالة النجاسة بالماء، فهو خارج عن القاعدة، وما خرج عن القاعدة فإنه يقتصر فيه على ما جرت به العادة. عرفتم؟ فيقال ما خرج عن العادة وانتشر إلى محل زائد هذا ما ورد فيه الاستجمار، إنما يحمل الاستجمار على إيش؟ على الشيء المأهول المعتاد. لماذا؟ لأن الأصل في النجاسة أن تزال بماذا؟ بالماء. اقتصر على الاستجمار فيما جرت فيه العادة لأنه هو الظاهر، وما خرج عن العادة فإنه لا يجزئ فيه إلا الماء. واضح الآن؟ أعيد التعليل مرة ثانية. يقولون لأن الاقتصار على الأحجار ونحوها في إزالة البول والغائط خرج عن نظائره ولا لا؟ خرج عن نظائره، فإذا كان خارج عن نظائره فوجب أن يقتصر فيه على ما جرت فيه العادة، فما زاد عن العادة فالأصل أن يزال بماذا؟ بالماء. الأصل أن يزال بالماء. واضح؟ طيب، ولو قال قائل إنه إذا تعدى موضع العادة بكثير فصحيح لا يزال فيه إلا الماء، مثل لو ترشش البول على فخذه أو على ساقه أو على ركبته، فهذا ظاهر أنه لا بد فيه من من المال لأنه ليس محل الخارج ولا قريبا منه. وأما ما كان قريبا فإنه يسامح فيه ولعل هذا لا يعارض كلام الفقهاء. طيب إذا قلنا إنه بشرط لا يعد موضع العادة، فإن تعدى موضع العادة فهل نقول إن لكل موضع حكمه بمعنى أن نقول الذي لم يتعدى موضع العادة يجزر فيه الاستثمار والمتعدي لابد فيه من الماء؟ نعم، هذا ظاهر كلامنا. وقال بعض أهل العلم بعض الأصحاب قال إمام أحمد إذا تعدى موضع العادة لم يجزئ في الجميع إلا الماء. والفرق بين القولين واضح؟ واضح. الذين يقولون إذا تعدى موضع العادة لا يجزئ إلا الماء يقولون لأنه لما لم يتم الشرط فسد الكل. والذين يقولون إن ما زاد عن العادة هو الذي يحتاج إلى ماء وما كان على موضع العادة يكفي الاستثمار يقولون بأن الحكم يدور ما علته، فما زاد عن موضع العادة يغسل وما كان على موضع العادة يجزي فيه الاستجمار. نعم لا يحدث على أن لا يندس، يحدث على أن لا يندس، ولا إذا اندفع فهو المذهب أنه ما يطهر فيتنجس بالماء. نعم
قالها الرافع
ما بعد جاء. نعم إلا ما دعوها موضع العادة ويشترط أضبط هذا الشرط يزول الاستثمار بشرط بشروط الحقيقة. الشرط الأول أن لا يتعدى الخارج موضع العادة. الشرط الثاني قال ويشترط للاستثمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا. قول بأحجار جمع حجر، ونحوها مثل المدر والغطين اليابس المتجمد والتراب والخرق والورق وما أشبه ذلك. فكلمة نحوها أي مثلها، مثل أحجار في الإزالة. إذا الخشب يجزي وكذلك الورق. نعم يقول أن يكون طاهرا، أن يكون طاهرا يعني لا نجسا ولا متنجسا، والفرق بين النجس والمتنجس أن النجس نجس بعينه والمتنجس نجس بغيره، يعني طرأت عليه النجاسة. فيشترط أن يكون طاهرا يعني لا نجسا ولا متنجسا. ما الدليل على اشتراط أن يكون طاهرا؟ عندنا دليل وعندنا تعليل. أما الدليل فحديث ابن مسعود الذي أشرنا إليه قبل قليل ألقى الروثة وقال إنها رك، والركس الكاف، والركس النجس. هذا واحد. ثانيا قوله في حديث أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران، فدل هذا على لا بد أن يكون المستنجى به المستجمر به طاهرا، لأن ما لا يطهر لأن النجس هو خبيث فكيف يكون مطهرا؟ إذن عندنا دليل وتعليل. التعليل هو كما قلت أخيرا إن النجس هو خبيث والخبيث لا يجعل الخبيث طيبا، هنا أن يكون طاهرا. الثاني منقيا، يعني يحصل به الإنقاء، فإن كان غير منق لم يجزئ. مشدد أو تعليل؟ لأن المقصود بالاستجمار هو الإنقاء بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، كل هذا طلبا للإنقاء. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الذي يعذب في قبره إنه لا يستنزه من البول أو لا يستفر من البول أو لا يستبرئ من البول، ثلاث روايات عرفتم؟ فلا بد أن يكون منقيا، فإن لم يكن منقيا لم يكن، والذي لا ينقي إما أن يكون لا ينقي لملاسته، إذا كان عملة جدا فإنه لا ينقي، بل لا يزيد الطين إلا بالله، لأنه إذا مسحت به وانجر إلى ما وراء الحلقة مثلا أو الحشبة يلوثها ولا لا؟ نعم يلوثها. وكذلك ما لا ينقي لرطوبته، لرطوبته هذا ما يجي، لو كان رطبا أتى الإنسان بمدر رطب أو حجر رطب ما ينقي، إيه كالطين. طيب وكذلك لو كان المحل قد نشأ، يمكن ندخل هذا الشرط ولا لا؟ لأن هو الحجر هنا هو بنفسه صالح للإنقاذ، لكن المحل غير صالح للإنقاذ ولا لا؟ فلو كان بعد ما يبس وإيش الفائدة من الحجر؟ فهو غير منقى، فيمكن أن نجعل قوله غير منقيا، أن نجعل المفهوم يدخل فيه ثلاثة أشياء: ما لا ينقي لملاسته، وما لا ينقي لرطوبته، وما لا ينقي لجفاف المحل، لأن الحجر إذا ورد على محل جاف لا يحصل به إنقاء، أليس كذلك؟ طيب يكون طاهر منقي غير عظم وروث، غير عظم وروث، هذا شرط أظن نادي كم يصير؟ أليس عدم وضع العادة، وأن يكون طاهرا، وأن يكون منقيا. الشرط الرابع أن يكون غير عظم وروض، وهذا الشرط عدمي ولا وجودي؟ عدم، لأن كلمة غير تدل على النفي، يعني لا عظما ولا روضا. ما هو الدليل وما هو التعليل؟ الدليل أدلة مو واحد، أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يستنجى بالعظم أو الروث، كما في حديث سلمان وابن مسعود وأبي هريرة وهويفة وغيرهم، حديث كثيرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام تدل على أنه لا يجوز الاستجمار بالعظم. أما التعليل فنقول إن التعليل إن كان العظم عظم مذكر، إن كان العظم عظم مذكر فقد بين النبي عليه الصلاة والسلام العلة في ذلك، فإن هذا العظم يكون طعاما للجن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما تجدونه لحما، كل عظم مذكر، كل عظم مذكى فإن الجن يجدونه أوفر ما يكون لحم، سبحان الله العظيم. ونحن قد أكلنا وراح اللحم الذي فيه، لكن الذي خلقه أول مرة قادر على أن يكسوه مرة أخرى لمن؟ لعباده من الجن. ولهذا قال: أوفر ما تجدون لحما، نعم كل ذكر، كل عظم ذكر اسم الله عليه، كما أنه لا يجوز أن نطعمه، نحن أيضا لا يجوز أن نأكل ما لم يذكر اسم الله عليه، فهم كذلك. كيف؟ أي طعام؟ أي ربما يكون، ربما يكون أطع على طينة أخرى، ربما يكون أطع على طينة أخرى. المهم أننا نعلل العظم بأنه طعام إخوان من الجن كما علل الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا إذا كان طاهرا. إذا كان نجسا فالعلة ظاهرة، لأن يعني إذا كان رجسا كيف يطهر؟ واضح؟ أما الروث فنقول فيه ما قلنا في العرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قارن بينهما. فالأدلة في العظم يا حيدر، الأدلة في الغوث هي الأدلة في العظم، هي الأدلة في العظم. وعلى هذا فنقول الدليل واحد والتعليل كذلك واحد، فإن الغوث إن كانت من طاهر فالعلة أنها طعام دواب الجن، وإن كانت من نجس فهي رجل نجسة لا لا تطهر. نعم
كونها انها رجل يعني كل روضة ولا الذي أتى
لا الذي أتى
يعني
انها نجسة. نعم روضة في السماء ما نجسة
كيف قول مصاني انها رجل يعني مردودة
ما هو
صحيح.
ما هو صحيح. ما هو صحيح. ولهذا قالوا لو كان هكذا لقال ركض. مصدر ركض. طيب إذا نقول إن الروث نستدل له بماذا؟ بما استدلنا به للعظم، ونعلله بما علمنا به للعظم. وطعام، طعام لمن؟ لبني آدم. وكذلك طعام لبهائم بني آدم. ما هو الدليل؟ الدليل أن نقول إنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بالعظم والروث لأنهما طعام الجن ودوابهم، فإن الإنس أفضل ليكون طعامهم، النهي عن الاستمار به من باب أولى، من باب أولى. كما أن فيه أيضا محذورا آخر غير الدليل والتعليل السابق، وهو أن فيه كفرا بالنعمة، لأن الله تعالى خلق هذا للأكل، ما خلقه لأجل أن يمتعن هذا الإنسان والعياذ بالله، فيكون ذلك من باب الكفر بالنعمة. نعم، ففيه إذن دليل وتعليل، بل وتعليلا، ولو يأتي ما دام طعاما للبهائم ولو يأتي خلافا لما توهمه عبارة الشارع. فإذا نقول كل طعام للبني آدم أو لبهائمهم فإنه حرام أن يستجمر به. وظاهر كلام المؤلف ولو كان فضلة طعام، حتى لو كان قد أفضلناه ولم نريده ككسر الخبز وما أشبهه فإنه لا يجوز الاستجمار بها. طيب يقول ومحترم، محترم المحترم هذا يعني ما له حرمة فإنه لا يجوز الاستجمار به، مثل كتب العلم، كتب العلم الشرعي الديني هذا لازم الاستمرار به. لماذا؟ للدليل، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والتقوى واجبة. فلهذا لا يجوز أن يستجمر الإنسان بشيء محترم. وظاهر كلام المؤلف ولو كان مكتوبا بغير اللغة العربية، أولى ولو كان مكتوبا بغير اللغة العربية، ما دام أن موضوعه موضوع محترم فإنه لا يجوز أن يستجمر به. ومتصل، ومتصل بحيوان، يعني ما يجوز أن يستجمر الإنسان بشيء متصل بحيوان. لماذا؟ يقول لا، لأن له حرمة، لأن الحيوان حرمة، فلا يجوز أن يستجمر الإنسان بذيل بقرة ولا بأذن سحلة. هنا لأنها محترمة. وإذا كان علفها ينهى عن الاستجمار به فكيف هي؟ فكيف هي؟ فإن قلت يلزم على تعليلك هذا أن لا يجوز الاستنجاء بالماء لأن اليد سوف تباشر النجاسة، قول تباشرها وتلوث بها وتشم رائحتها فيه، رائحة النجاسة في يدك، فعلى هذا لا يجوز أنك لا يجوز أن تستنجي بالماء. قلنا قد قال به من قال من السلف وقال إن الاستنجاء بالماء بدون أن يتقدمه أحجار لا يجوز ولا يجوز، لأنك تلوث يدك بالنجاسة. عرفتم؟ فماذا أصنع على هذا القول؟ فيها الآن مجاسيس تدخل فيها اليدين من المطار، إذا بغيت تستنجي تأخذ من هذه المجاسيس وتستنجي بها، تحملها معك ولا جاز أرسلها بعد. نعم، لكن هذا القول ضعيف جدا ويرده السنة، ترده السنة الصحيحة الصريحة عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان يقتطع الاستنجاء. ونقول جوابا على مباشرة اليد بالنجاسة، هذه المباشرة لإزالة الخبث، والمباشرة للإزالة ليست محظورة. أرأيت لو أنك تطيبت وأنت محرم، الطيب وأنت محرم حار، لو واحد مثلا وضع فيك الطيب في جبهتك أو في رأسك بعد أن أحرم، يجب عليك أن تزيله في يدك، ولا إثم عليك ولا فدية عليك، لأن مباشرته هنا لإزالته. ورجل آخر، يعني هذا مثال ثالث، رجل غصب أرضا وصار يتمشى فيها في يوم من الأيام وهو في وسط الأرض، تذكر العذاب والعقاب وأن الإنسان يحمل هذه الأرض من سبع أراضين، فتاب إلى الله توبة نصوح. من شرط التوبة النصوح أن ينزع الإنسان عن الذنب فورا. هذا الرجل قال ماذا أفعل؟ إن بقيت في مكاني فبقائي محرم، وإن مشيت في الأرض المغصوبة فقد استعملتها في خطوات محرمة، فماذا أفعل؟ نقول هات هي لكفتر، فارث لكفتر فلذاك، لكن متى يتصل بالمسؤولين؟ نعم؟ طيب، نقول هذا الرجل مشه من النقطة التي تاب منها إلى أن يخرج، يأثم فيه ولا ما يأثم؟ ما يأثم، لأنه للتخلص من المحرم الممنوع. فالمهم أن مباشرة الشيء للتخلص منه لا يمكن أن نؤثم الإنسان به، لأننا لو أثمناه به لكان من باب تكليف ما لا يطاع. وعلى هذا فنقول إذا أورد علينا المورد كيف تقولون إنه يحرم الاستجمار بمتصل بالحيوان وأنتم تبيحون للإنسان أن يمس ذلك النجس بيده عند الاستنجاء؟ الجواب يا رشيد، ما الجواب؟ لنزيله، فهو للتخلص منه ولكن وليس للتلوث به. فرق بين من يباشر للتخلص منه ومن يباشره للتلوث به. نعم، ومتصل بحيوان. طيب، حيوان نجس ولا طاهر؟ كل واحد النجس والطاهر. فلو استجمر الإنسان في ذيل بعيره فهو كما لو استجمر في ذيل حماره. نعم، كلاهما محرم. طيب، الشروط كم الآن؟ 7. يشترط أن لا يعدم الخادم ولا العادل، وأن يكون طاهرا منقيا غير عظم. طيب، تجعلون روث وما عطف عليها واحد لأنه داخل في حيز النهي، يكون غير عاظم أو تجعله كل واحد عن شر يعني عاظم روح طعام محترم متفق عليه خمسة مع الثلاثة الأولى ثمانية. نعم ثمانية. قال ويشترط هذا الشرط التاسع يشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر يشترط هذا العدد يشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر المؤلف يقول ثلاث مسحات والأحاديث الواردة ثلاثة أحجار فهل نقول إن كلام المؤلف رحمه الله مخالف للأحاديث أو موافق ننظر الدليل على اشتراط ثلاثة مسحات ما هو الدليل هو حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه في مسلم قال نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار والمراد بالأحجار هنا أن لكل حجر مسحة لأن الأحجار قد يكون الحجر الواحد له شهات متعددة شعب ولهذا قال المؤلف ولو بحجر ذي شعب فنحن نعرف العلة والسبب بأن الرسول عليه الصلاة والسلام اشترط ثلاثة الأحجار لأجل أن لا يكرر الإنسان المسح على وجه واحد لأنه إذا كرر المسح على وجه واحد يستفيد ولا لا لا يستفيد بل ربما يتلوث زيادة ربما يتلوث من زيادة فلهذا لابد من ثلاثة أحجار طيب لو أنقى بدونها فلا بد منها لا بد منها وقال بعض أهل العلم إنه إذا أنقى بدونها كفى لأن الحكم يدور مع علته ولكننا نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار بأقل من ثلاثة أحجار وإذا كان نهى فإنه يجب أن لا نقع فيما نهى عنه واضح ولأن الغالب أنه لا إنقاء بأقل من ثلاثة ولأن الثلاث كمية رتب عليها الشارع كثيرا من الأحكام نعم لو فرض أن الخارج يابس يبوثا لا يؤثر فيما مر عليه فهنا لا يحتاج أصلا إلى استنجاء أو استجمار يعني ما في شيء نزيله حتى نقول إنه لا بد من الاستجمار أو الاستنجاء وقوله ولو بحجر ذي شعب لو هل هي لرفع التوهم أو للخلاف لدفع الخلاف هي لدفع الخلاف لأن بعض أهل العلم اقتصر على الظاهر في هذا الحديث وقال لابد من ثلاثة أحجار لابد من ثلاثة أحجار والراجح ما ذهب إليه المؤلف لأن العلة معلومة فإذا كان حجرا ذا شعب واستجمر بكل جهة منه صح شيخ. نعم
طيب لو كنتم قصرنا على أربعة مرة أولى
أيضا لأن قال رسول هكذا لأنه قد لا يتأثى بل إن الأكثر أنه لا يتأثى حجر ذو شعب ثلاث يكفي الاستجمار حتى لو صار له شعب لأن ما من حجر له زوايا لكن هذه الشعب تكون صغيرة يعني بمعنى أنه ما يمكن أن يستجمر بها وهذا يكون على المعتاد الغالب نعم وليس فيه أثر فهذا حقيقة هو الإنقاء فلا بد من الإنقاء طيب يشترط في كمية الاستجمار ولكن الصحيح أنهما لا يطهر طيب اشتراطنا أن يكون طاهرا وأتينا بالدليل
لا يطهر،
إنه من باب الاحترام، يعني إذا كان عارفها محترما فهي أولى بأن تحترم. نعم، مع أن بعض أهل العلم يقول إنه لا، ليس هناك دليل على التحريم، وأن الإنسان لو استجمر لذلك وأنقف لا حرج. نعم، وإذا وصل إلى المحل الماء يصله. لكن نحن نقول حتى لو كان ما هناك دليل ظاهر على التحريم فالأولى التنزه عنه والبعد عنه. طيب أصلي أخي، طيب يشترط أنه بعض العلماء استدل بحديث مسعود على جواز الاستثمار بأقل، وقال إذا حصل الإنقاء فإنه لا يلزم أكثر من الإنقاء، ولكن ما دام الحديث ورد في رواية أحمد في بغيرها، وحديث سلمان صريح أن استنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فإنه لا يمكن أن يؤخذ بهذا الدليل المشتبه ويلغى الدليل المحكم. وقد قدمنا غير مرة أنه إذا اجتمع دليلان أحدهما محكم لا اشتباه فيه ولا إجمال، والثاني مجمل أو مشتبه فيه، فالواجب الأخذ بالمحكم، لأن هذه طريق الراسخين في العلم، كما قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا بكل من عند ربنا، فيقولون يحملون المتشابه على المحكم حتى يكون الأمر كله محكما.
حديث أبو هريرة،
نعم، أن نقتصر على الأحجار لأن الأحاديث الواردة في ذلك كلها تدور على الأحجار. مسألة النفي صعبة، النفي صعب، ما يوجد كذا. نعم، أو ليس فيه خلاف، مثل بعض العلماء يقول ليس فيه خلاف، مثلا النفي من أصعب ما يكون، لأنك ما تحس بكل شيء، ولهذا لو قال لا أعلم صح. نعم، ما هو الجواب؟ ها؟ النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستنجاء بالعظم والروث دل على أن غيرهما جائز، وإلا لما كان النهي فائدة، لو كان كل ما سوى الأحجار منهيا عنه ها؟ ما كان للنهي عن العظم والروث فائدة، صح ولا لا؟ أين؟ وهو هذا من أفراد ابن ماجة وأظن فيه ضعف الدرقضي، إيه ماذا عن صحته، لكن على كل حال إن صح هذا الحديث فهو واضح في الموضوع. نعم، لكن إذا لم يصح فإن نقول النهي عن الاستنجاء بالحجر بالعظم والروث يدل على جواز الاستنجاء بكل ما عدا طيب. نعم، يشترط، نبدأ بالدرس الآن، مع أني يا أخواني أنا ودي أن المناقشة هذه، والله يشترط ثلاث مساحات منقية، ثلاث ولا ثلاثة؟ بالرفع، نائب فاعل. والشرط في اللغة، شرط في اللغة العلامة، وأما في الشرع الشرط في اللغة العلامة، ومنه قوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء الشرط. وأما في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. يقول يشترط يعني للاستجمار وإجزائه عن الماء ثلاث مسحات منقية، ثلاث مسحات على كل المكان، على كل المكان. وإنما قيدت ذلك لأن بعض أهل العلم رحمهم الله قالوا إن الرسول اشترط ثلاث أحجار لأجل أن يكون حجر للصفحة اليمنى، وحجر للصفحة اليسرى، وحجر لحلقة الدبر. وعلى هذا القول يكون المسحة لكل واحد مسحة واحد، ولكن هذا ليس بصحيح. الصحيح أنه ثلاث مسحات تعم المحل، ثلاث مسحات تعم المحل منقية. وسبق أن الإنقاء هو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، أو هو أن يرجع الحجر غير مبلول يابسا. قال: فأكثر من الثلاث. كيف يشترط ثلاث فأكثر؟ يعني لو غاب قائل هذا تناقض ثلاث فأكثر. إذن وش المعتمد؟ ثلاث ولا الأكثر؟ نقول المعنى الكلام أن لا ينقص عن ثلاث، ثلاث إن أنقص فأكثر إن لم تنقص الثلاث، يعني قد لا تنقي بثلاث مسحات بل لا تنقي إلا بأربع أو خمس أو ست. طيب، ودليل ذلك سبق حديث سلمان قال ولو بحجر ذي شعب، لو هذه إشارة الثلاث، ولو بحجر ذي بمعنى صح شعب جوانب، شعبة الجانب، يعني ولو بحجر له جوانب فيمسح من جانب مرة ومن جانب مرة ومن جانب مرة حتى لا مسح. وقال بعض أهل العلم لا بد من ثلاثة أحجار، لا بد من ثلاثة أحجار اعتمادا على ظاهر الأدلة، لأن ظاهر الأدلة ثلاثة أحجار، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. ولما جاء ابن مسعود بحجرين قال في حجر، فدل هذا على أنه لا بد من ثلاثة أحجار. فمن تمسك بالظاهر قال لا بد من ثلاثة أحجار، نستجمر بحجر ونلطيه ونأخذ الثاني ونلطيه ونأخذ الثالث، نعم، لأن هذا أكمل إلى شك أكمل في الطهارة، إذ أن الحجر ذا الشعب قد يكون في أحد الجوانب شيء من المسحة الأولى وأنت ما علمت به، سيكون الأحجار كل حجر منفرد أحسن. ومن نظر إلى المعنى، والشرع كله معنى وعلل وحكم، قال إن الحجر ذا الشعب كالأحجار الثلاثة إذا لم تكن الشعب متداخلة، بحيث إذا مسحنا مع شعبة اتصل التلويث بالشعبة الأخرى، كان كل شعبة متميزة عن الأخرى فإنه يسري، وهذا هو الصحيح، لأن الشرع معاني لا مجرد ألفاظ. يسن قطعه أي قطع الاستجمار أي عدده على وتر، فإذا أنقى بأربع زاد خامسة، زاد خامسة، إذا أنقى بست يزيد سابعة، إذا أنقى باثنتين يزيد ثالثة. نعم، أما يصح هذا؟ هذا ما يصح، لأن الاستجمار ثلاث واجب مو سنة. وقد سبق أن بعض أهل العلم قال إنه لا يشترط الثلاث إذا حصل الإنقاء بدونها، واستدل بحديث ابن مسعود، وسبق الجواب عنه، وبينا أن حديث ابن مسعود فيه أن الرسول أمره أن يأتيه بحجر، وعلى هذا فلا يكون فيه دليل. وقوله يسن قطعه على وتر، ما هو الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيحين: من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر، واللام للأمر. فإن قلت إن الأصل في الأمر الوجوب وهذا يقتضي وجوب الإيثار، قلنا نعم الأصل في الأمر الوجوب. فإن أريد بالإيثار الثلاث فالأمر على ما هو عليه للوجوب، فإن لا بد أن يستجمر بثلاث، وإن أريد ما زاد نعم فهو للاستحباب، ويدل لذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا على سبيل إيش؟ الاستحباب، إلا في الثلاث فإنها على سبيل الوجوب، كما سبق من حديث سلمان الفارسي أمرنا ألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. ثم قال: ويجب الاستنجاء لكل خارج، هذا بيان حكم الاستنجاء وما يجب له الاستنجاء. فقال: يجب الاستنجاء واجب، وهل المراد بالاستنجاء هنا تطهير المحل بالماء أو ما هو أعم من ذلك؟ الجواب ما هو أعم من ذلك، يعني تطهيره بالماء أو بالأحجار واجب. ما هو الدليل على وجوب الاستنجاء؟ الدليل أمر النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب أن يغسل ذكره لخروج المذي، والمذي نجس، وأيضا قد يقال إن قوله من استجمر فليوتر يدل على الوجوب، وقد يعارض في ذلك، ولكن حديث سلمان واضح في الوجوب، أمرنا ألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. ولكن يقول المؤلف لكل خارج من أين؟ من السبيلين. أما ما خرج من بقية البدن فإنه يغسل إلا ثلاثة أشياء: الريح فإنه لا يجب الاستنجاء لها، لأن الريح لا تحدث أثرا بل هي هواء فقط، فلا تحدث أثرا في المحل، إذا لم تحدث أثرا في المحل فإنه لا يجب أن نغسله، لأن غسله حينئذ نوع من العبث. الريح سواء كان لها صوت أم لم يكن طاهرة، الريح طاهرة وإن كان صائحتها خبيثة. وقال بعض أهل العلم إنها نجسة. نعم، وما الذي يترتب على هذا؟ يترتب على هذا لو خرجت منك وثيابك مبلولة فإنها ستلاقي رطوبة، فإن قلنا إنها نجسة وجب غسلها، وإن قلنا طاهرة فلا يجب. ولا نقول إنه يترتب على ذلك ما ذكره بعض الفقهاء من أن المصلي لو حمل قربة من فساء هل تصح صلاته أم لا، لأن هذا أمر لا يمكن. ولكن بعض أهل العلم مشغوف بالإغراب في تصوير المسائل. نعم، ومثل هذا أمر يعني الأولى تركه، لأنه قد يعاب على الفقهاء أن يصوروا مثل هذه الصور النادرة التي قد تكون مستحيلة. لكن الذي ذكرناه أولا هو الواضح، إذا كانت نجسة ولامست شيء رطبا فمن المعلوم أن الشيء النجس إذا لامس رطبا يتنجس الرطب، هذا هو الذي يترتب على ذلك. والصحيح أنها طاهرة لأنه ليس لها جرم، وإنما هي هواء له رائحة خبيثة. الثاني الطاهر لا يجب الاستنجاء له، مثل المني، المني يخرج من السبيل فهو داخل في عموم قوله لكل خارج، لكن الطاهر لا يجب الاستنجاء له، والتمثيل ظاهر في المني. الثالث غير الملوث، غير الملوث إذا خرج شيء لا يلوث يعني يابس مرة ما يلوث، وهذا الله أعلم بإمكانه، لكن إن أمكن فإنه لا يجب له الاستنجاء، لأن نعلم أن الاستنجاء المقصود منه النظافة والطهارة، وهذا ليس بحاجة إلى ذلك. فصار الاستنجاء واجب لكل خارج من السبيلين إلا ثلاثة أشياء، وهي الريح والطاهر وغير الملوث. طيب لو كان هذا الخارج شيئا نادرا يعني يندر خروجه لكن خرج، مثل أن يخرج منه حصاة، هل يجب الاستنجاء له؟ ما؟ إن كان إن لوثت فإنه يجب الاستنجاء لدخولها في عمق كلام المؤذن، وإن لم تلوث فإنه لا يجب الاستنجاء لعدم حاجة إليه. نقول هذا نقول هذا لأجل إن أمكن. طيب يقول ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. لا يصح قبله أي قبل الاستنجاء وضوء ولا تيمم. أفادنا المؤلف أنه يشترط لصحة الوضوء والتيمم تقدم الاستجمار أو الاستنجاء، وهذا يحتاج إلى دليل. فما هو الدليل؟ لا أحد يشك أن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام هو أنه يقدم الاستجمار على الوضوء، هذا هو المعروف من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن هل مجرد الفعل يقتضي الوجوب؟ سبق لنا أن مجرد الفعل لا يقتضي الوجوب إلا إذا كان بيانا لمجمل من القول يدل على الوجوب. إذا كان لمجمل من القول يدل على الوجوب فهو دليل على الوجوب بناء على النص المبين. أما إذا كان مجرد فعل فالصحيح الراجع عند أهل العلم أنه ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب. لكن فقهاءنا رحمهم الله استدلوا على ذلك بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له انضح فرجك وتوضأ أو اغسل ذكرك وتوضأ. فقال قدم ذكر غسل الذكر، والأصل أن ما قدم فهو أسبق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة حين أقبل على الصفا والمروة، فقال حين أقبل على الصفا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به. وفي رواية النسائي ابدأوا بفعل الأمر بما بدأ الله به. ولكن رواية مسلم يعارضها رواية البخاري حيث قال توضأ وانضح فرجك في هذا اللفظ، توضأ وانضح. والجمع بينهما أن يقال إن الواو لا تقتضي التركيب. فعندنا رواية مسلم يقول فيها اغسل ذكرك وتوضأ، ورواية البخاري توضأ وانضح فرجك، لأن إحدى الروايتين قدمت ما أخرت الأخرى. ولكن نقول إنه لا تعارض. لماذا؟ لأن الواو لا تقتضي الترتيب، الواو لا تقتضي الترتيب. لكن يعارض ذلك رواية النساء أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اغسل ذكرك ثم توضأ ثم. إلا أن هذه الرواية ذكر الحافظ بن حجر أنها منقطعة، والانقطاع يضعف الحديث، والانقطاع يضعف الحديث. ولهذا ورد عن الإمام أحمد في هذه المسألة روايتان، رواية أنه يصح الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء، ورواية أخرى أنه لا يصح. والمذهب أيهما المذهب؟ أنه لا يصح. لكن فيه رواية ثانية شرح الموفق وابن أخيه شارح المقنع على أنه يصح الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء. وهذه المسألة إذا كان الإنسان في حال السعة فإننا نأمره أولا بماذا؟ بالاستنجاء ثم بالوضوء. لكن أحيانا تأتي المسألة في غير سعة، مثل أن ينسى الإنسان أن يستجمر استجمارا شرعيا أو أن يستنجي، يعني بال وتيبس نشف المحل لكن مو على السبيل المطلوب، يعني مسحه مرة ومرتين وتنقى، ثم بعد ذلك لما جاء الوقت توضأ بدون استنجاء ثم صلى، ماذا يجب عليه المذهب؟ يجب عليه أن يعيد، أولا يستنجي ثم يتوضأ ثم يصلي يعيد الصلاة. وعلى القول الثاني لا يجب على لأن الوضوء صحيح، لكن يجب عليه الآن أن يغسل النجاسة يستنجي، لكن الاستجمار هنا متعذر سبب لجفاف المحل، والاستجمار ما يصح إذا جف المحل. وعلى هذا فنقول على القول الثاني أزل النجاسة فقط ووضوءك صحيح وصلاتك صحيح. فنحن نقول اللي أرى في هذه المسألة أنه ما دام الإنسان في سعة فلا يقدم الوضوء على الاستنجاء، وذلك لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما إذا حدث أمر كهذا وقع نسيانا أو جهلا أو ما أشبه ذلك فإنه لا يسفر الإنسان على أمره بالإعادة وإبطال وضوئه وصلاحه.
القول بإجازة الليل
إذا صار في هذا ما يضر
لا
المقداد قاله المقداد، لكن المقداد المصيحة علي
إذا قلنا قول بأنه لا يجب أن تصح الصلاة إذا توضأ المقداد كيف الصلاة تكون تلبس في شيء من المجال؟
نعم هو قد تزول النجاسة منه تجمر بحجر أزالها مرة بمسعة واحدة يكفر على قول الراجح، إذا زالت النجاسة طهرت بأي شيء. لا لازم ثلاث أحجار، لازم من ثلاث مسحات، حتى لو أنقى المسحتين لا بد من ثلاث.
المقصود
المعنى لا المقصود المعنى ولا بد من ثلاث مسحات، هذا رجل مسح مسحتين وأنقى مرة طهر، ولكنه شرعا ما أكل هذا. إن هذا لا يعتبر حكمه حكم الخارج من السبيل، فلو خرج منه ريح ما تنقض وضوءه، لو خرج منه ريح ما تنقض وضوءه يبقى على طهارته. وأما إذا خرج شيء النجس فهو معروف أنه ينقض وضوءه، لأن النجس إذا خرج من أي بدن من أي مكان من البدن أفسد الوضوء. نعم أي نعم هذه المسألة تبني على هل مسروق وكيف نعم كيف وضعنا العكس يا أستاذ ذكرت ثم توقع. نعم أو قال يغسل ذكره يغسل ذكره ثم يتوضا. نعم يغسل ذكره ثم يتوضا. نعم باب نعم انتبهوا لهذا أن الشارح رحمه الله شرح الزاد قول مربع نسب يغسل ذكره ثم يتوضا.